ها قد وصل الرب بنا إلى حلقة جديدة من دراستنا في كلمته، فشكرا وحمدا له. كما أشكركم لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذا اليوم، عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة. ضمن تأملاتنا في سفر إشعياء وصلنا إلى الفصل 61 منه. رأينا في الحلقة الماضية خطايا الشعب القديم، ويا لها من صورة محبطة عن الجنس البشري وبالطبع عني وعنك يا صديقي. بعد ذلك سمعناهم يعترفون بأنهم يعيشون في ظلام، ويعترفون بأن طقوسهم الدينية لم تكن سوى ادعاءات جوفاء، وهنالك الكثير من الناس في وقتنا الحاضر بحاجة للقيام بذلك. فما أحوجنا جميعا للاعتراف بنفاقنا وريائنا أمام الله، ولو تمكننا من ذلك لا شهدت كنائسنا نهضة رائعة حقا. وفي الفصل 60 من السفر رأينا بركات ملك الرب وكيف سيعكس الشعب النور العظيم على كل الأرض. ينبغي أن تشرق شمس البر لكي يأتي الملك، وما ذلك النور سوى الرب يسوع. سوف تشثو كل ركبة ويعترف كل لسان بأن يسوع رب. سترغم البشرية جمعاء على السجود ليسوع، وبالطبع ستكون القوة آنذاك هي قوة الرأي العام. وسوف يكون هنالك أناس لا يريدون في قلوبهم أن يسجدوا لكنهم سيفعلون. ثم حينما يتم إطلاق الشيطان في نهاية الملك، سوف ينجذب إليه الأشخاص المتمردون في قلوبهم، وسوف يكون ذلك التمرد والعصيان هو الأخير. ثم تأتي المرحلة الأخيرة حيث سيجعل الله كل شيء جديدا، فتكون هنالك أرض جديدة وسماء جديدة، وسوف يعطي الله كل من آمن به طبيعة جديدة، فيا لروعة ذلك اليوم. والآن إلى الفصل 61 من إشعياء. يحتل هذا الفصل مكانة خاصة في ضوء حقيقة أن الرب يسوع ابتدأ خدمته العلنية في الناصرة بالاقتباس من هذا الفصل. يواصل هذا الفصل أيضا الحديث عن بركات الملك. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الفصل 61 من إشعياء كاملا.
روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين. أرسلني لأعصب منكسري القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا، لأعزي كل النائحين، لأجعل لنائحي صهيون، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة، فيدعون أشجار البر، غرس الرب للتمجيد، ويبنون الخرب القديمة، يقيمون الموحشات الأول، ويجددون المدن الخربة، موحشات دور فدور، ويقف الأجانب ويرعون غنمكم، ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم، أما أنتم فتدعون كهنة الرب، تسمون خدام إلهنا، تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتأمرون، عوضا عن خزيكم ضعفان، وعوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم، لذلك يرثون في أرضهم ضعفين، بهجة أبدية تكون لهم، لأني أنا الرب محب العدل، مبغض المختلس بالظلم، وأجعل أجرتهم أمينة، وأقطع لهم عهدا أبديا، ويعرف بين الأمم نسلهم، وذريتهم في وسط الشعوب، كل الذين يرونهم يعرفونهم أنهم نسل باركه الرب. فرحا أفرح بالرب، تبتهج نفسي بإلهي، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر، مثل عريس يتزين بعمامة، ومثل عروس تتزين بحليها، لأنه كما أن الأرض تخرج نباتها، وكما أن الجنة تنبت مزروعاتها، هكذا السيد الرب ينبت برا وتسبيحا أمام كل الأمم.
تشكل الآيات الثلاث الأولى أحد أبرز المقاطع في الكتاب المقدس بأكمله، وهي تساعدنا على تفسير الكتاب المقدس بصورة صحيحة. روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا، لأعزي كل النائحين. نجد هنا نظاما للتفسير الكتابي، فلو كنت أقرأ هذه الآيات دون أن يكون لدي اطلاع ومعرفة بالعهد الجديد، فلن أتمكن من معرفة هوية الشخص الذي يتحدث عنه النبي إشعياء. فمن الذي يقول روح السيد الرب علي؟ وإن كان هذا الشخص هو الرب يسوع، فهل يشير هذا إلى مجيئه الأول أم الثاني؟ حسنا صديقي المستمع، ففي العهد الجديد نجد تفسير الله لهذه الآيات. فحينما ذهب الرب يسوع إلى المجمع في بلدته الناصرة، قرأ هذا المقطع، حيث نقرأ في إنجيل لوقا الفصل الرابع من عدد 16 إلى 19 ما يلي: وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. والآن إن نظرت صديقي المستمع مرة أخرى إلى إشعياء 61:1-2، فسوف تجد بأن الرب يسوع لم يكمل قراءة الآيات. فلماذا لم يتابع يسوع القراءة؟ لقد كانت تتمة الجملة تقول: وبيوم انتقام لإلهنا، فلماذا لم يقرأ هذه الكلمات؟ لاحظ ماذا حدث بعد ذلك. لقد طوى يسوع السفر، وقد فعل ذلك متعمدا، تقول الآيات لوقا 24:21: ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. لقد تحققت نبوة إشعياء حتى تلك النقطة بالمجيء الأول للمسيح. ورغم أن إشعياء لم يفرق بين المجيء الأول والمجيء الثاني، إلا أن المسيح نفسه قام بذلك. لقد كتب الأنبياء عن المجيئين الأول والثاني للمسيح، وكانوا يرون هذين الحدثين العظيمين، لكنهم لم يكونوا يعرفون طول المدة الزمنية الواقع بينهما. والرسول بطرس يؤكد ذلك بقوله في رسالته الأولى: الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. فالرسول بطرس يقول بأن الأنبياء تحدثوا عن معاناة المسيح ومجد المسيح، وهذا ما نراه في القسمين الأول والثاني من سفر إشعياء. اسمح لي صديقي المستمع أن أشرح لك المشكلة التي كان يواجهها الأنبياء حينما كانوا يتطلعون إلى المستقبل. أحيانا ننظر إلى بعض الجبال من بعيد فنعتقد بأنها متلاصقة، لكن حينما نقترب منها نجد بأن هنالك مسافة كبيرة تفصل الجبل عن الجبل الآخر. وهكذا فقد كان النبي في ذلك الزمان ينظر إلى المستقبل، وقد رأى المجيء الأول والمجيء الثاني للمسيح، وربما كان إشعياء في حيرة من أمره. فكيف يمكنه أن يقول بأن الرب سيشفي المنكسري القلوب ويطلق المأسورين، وفي الوقت نفسه ينادي بيوم انتقام إلهنا؟ كيف يمكن لهذين النقيضين أن يكونا صحيحين؟ فلو كان النبي يقف حيثما نقف نحن الآن لكان فهم الأمر جيدا. فنحن نقف في الوادي بين المجيء الأول والمجيء الثاني للمسيح، وبالتالي يمكننا أن ننظر إلى مجيئه الأول حينما جاء ليتمم لوقا 24:21، ولكي يموت على الصليب ليفتدينا كما رأينا في إشعياء 53، وخلف قمة ذلك الجبل هنالك جبل آخر، ألا وهو المجيء الثاني للمسيح. لكن قبل أن يأتي ثانية سوف ترفع الكنيسة من المشهد الأرضي، وقد قال يسوع في يوحنا 14:3: وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. يقول الرب على فم إشعياء لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا. حينما يأتي المسيح إلى الأرض للمرة الثانية لكي يقيم مملكته، فسوف يرافق ذلك انتقامه، وهذا ما سنراه في إشعياء 63، حيث نجده يدوس معصرة غضب الله. وهذا ليس مشهدا جميلا، والله لم يقل بأنه كذلك، فسوف يقوم المسيح بالقضاء على العصيان والتمرد على هذه الأرض. أترى صديقي المستمع؟ هذه الأرض ما تزال تحت سيطرته، وسوف يأتي المسيح في يوم ما لإنهاء أي تمرد هنا، وسوف يكون ذلك يوم انتقام إلهنا. كذلك يقول لأعزي كل النائحين. بعد إعلان يوم الانتقام يقول الرب على الفور بأنه سيعزي جميع النائحين، أي جميع النائحين على خطاياهم والذين يتوقون في قلوبهم إلى يوم أفضل والذين يريدون أن يكونوا مطيعين له. عدد 3، لأجعل لنائحي صهيون لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة، فيدعون أشجار البر غرس الرب للتمجيد. طبعا ما يعنيه إشعياء هنا هو صهيون حرفيا التي هي أعلى منطقة في القدس، ويمكنك أن ترى صديقي بأنه بعد يوم الانتقام سيكون هنالك سلام ورخاء عندما يملك الرب. عدد 4، ويبنون الخرب القديمة، يقيمون الموحشات الأول ويجددون المدن الخاربة موحشات دور فدور. سوف تخضع الأرض لعملية تجميل لاستعادة جمالها السابق، وسوف يحدث ذلك في بداية الملك، يقول دكتور ماجي. عدد 5، ويقف الأجانب ويرعون غنمكم، ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم. هذه صورة حقيقية للرخاء الذي سيسود أنذاك. عدد 6، أما أنتم فتدعون كهنة الرب، تسمون خدام إلهنا، تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتآمرون. تسمون خدام إلهنا، سوف يتبوأ الشعب منصب الكاهن بالنسبة لجميع المؤمنين في الملك، وقد كان هذا هو قصد الله الأزلي في أن يكون الشعب بأكمله كهنة. فقد قال الله للشعب في سفر الخروج: وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. وبسبب خطايا الشعب لم يحصلوا على ذلك، ولكن ذلك سيتحقق في الملك. عدد 7، عوضا عن خزيكم ضعفان وعوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم، لذلك يرثون في أرضهم ضعفين، بهجة أبدية تكون لهم. سوف يكون الفرح من نصيبهم في ذلك اليوم. عدد 8، لأني أنا الرب محب العدل، مبغض المختلس بالظلم، وأجعل أجرتهم أمينة وأقطع لهم عهدا أبديا. سوف تكون حياتهم أنذاك متوافقة مع طقوسهم الدينية وعبادتهم. لقد قرأنا سابقا عدة آيات تتحدث عن أن الشعب كان يقوم بجميع الطقوس الدينية، لكن الله دانهم على ذلك لأن قلوبهم لم تكن معه، لكن هذا كله سيتغير في المستقبل. عدد 9، ويعرف بين الأمم نسلهم وذريتهم في وسط الشعوب، كل الذين يرونهم يعرفونهم أنهم نسل باركه الرب. سوف يصبح الشعب شاهدا حقيقيا للرب، لكن في وقتنا الحاضر لا أعتقد بأن الشعب القديم أو الكنيسة تحققان مقاصد الله على الأرض. وقد حذرنا الله من أنه سيأتي يوم يكون لدينا فيه شكل التقوى لكننا ننكر قوتها. عدد 10، فرحا أفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص كساني رداء البر، مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها. فرحا أفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي، سيكون ذلك يوم فرح وسرور دون شك. وليت المؤمنين في وقتنا الحاضر يستمتعون بالذهاب إلى الكنيسة، وليتهم يتمتعون بدراسة الكتاب المقدس ويجدون في ذلك تجربة رائعة، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر، مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها. يتابع المسيح حديثه هنا، وفي هذه الأثناء يمكن لخاصته أن يشتركوا في التسبيح، فسوف يبتهجون كثيرا في الرب. والمشكلة التي نعاني منها في وقتنا الحاضر هي أن الكثير من المسيحيين لا يفرحون بالرب لأنهم بعيدون عن الشركة معه، فهنالك خطايا في حياتهم، وهم يسلكون في مشيئتهم الشخصية بعيدا عن مشيئة الله. عدد 11، لأنه كما أن الأرض تخرج نباتها وكما أن الجنة تنبت مزروعاتها، هكذا السيد الرب ينبت برا وتسبيحا أمام كل الأمم. لن تقتصر البركات على الأمور المادية، بل إن البركات الحقيقية ستكون روحية في ذلك اليوم. هذا يأتي بنا إلى الفصل 62 من إشعياء. في هذا الفصل نجد شوق المسيح لهذه الأفراح القادمة. كذلك ينبغي أن يكون هنالك شوق في قلوب جميع المؤمنين لهذه الأفراح. وهنالك خطر اليوم في أن ينتظر المؤمنون مجيء المسيح لكي يخرجنا من هذا العالم، وبالتالي لكي نتخلص من مشاكلنا ومتاعبنا، أي أن نستخدم مجيء الرب كوسيلة للهرب. فالناس يقعون في متاعب حقيقية ثم يرغبون في أن يأتي الرب ويخلصهم منها، أما حينما تكون حياتهم على ما يرام فلا يكون لديهم هذا الشوق في أن يأتي الرب. تفضلي يا رندا واقرأ لنا لو سمحت الآيات 7 الأولى من الفصل 62 من إشعياء.
من أجل صهيون لا أسكت، ومن أجل أورشليم لا أهدأ، حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقد، فترى الأمم برك وكل الملوك مجدك، وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب، وتكونين إكليل جمال بيد الرب وتاجا ملكيا بكف إلهك. لا يقال بعد لك مهجورة، ولا يقال بعد لأرضك موحشة، بل تدعين حفصيبة وأرضك تدعى بعولة، لأن الرب يسر بك وأرضك تصير ذات بعل، لأنه كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك، وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكري الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت، حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض.
السبب في أن أورشليم لا تنعم بالسلام اليوم هو أن المسيح ليس هناك، إنه جالس عن يمين الله وهو مشتاق لأن يحكم تلك المدينة بالبر. لا يمكن لجهود الإنسان أن تؤدي إلى إحلال السلام في العالم، فالله هو الوحيد القادر على ذلك. أجل عزيزي المستمع، إن غيرة رب الجنود هي التي ستفعل ذلك. إن قلب النبي إشعياء وقلب كل مؤمن في هذا العالم يتوق لذلك. هل تعبت صديقي من رحلتك على هذه الأرض وتتوق إلى شركة بيت الله الآب؟ هذا سؤال ينبغي على كل مؤمن أن يجيب عنه. عدد 2، فترى الأمم برك وكل الملوك مجدك، وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. القلب الجديد والوضع الجديد والأرض الجديدة والبر الجديد تتطلب جميعها اسما جديدا، وسوف نعطى اسما جديدا ونكون في أورشليم الجديدة. يا لها من صورة جميلة عن المستقبل، فنحن نئن جميعا منتظرين يوم الخلاص العظيم. عدد 3، وتكونين إكليل جمال بيد الرب وتاجا ملكيا بكف إلهك. سوف يحظى الشعب أيضا بمكانة جديدة، كما أن الشوق للرب معد وينتقل من شخص لآخر، فالنفس العطشانة تتوق لأن تشرب، ونحن نتوق إلى تلك الشركة الرائعة مع الله التي وإن كنا نتذوقها هنا فإننا سنتمتع بها كاملة وإلى الأبد مع المسيح في المجد. وأرجو أن يكون هذا من نصيبك أنت أيضا مستمعي.